ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 28 من شهر 4 سنة 2025. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. خاص في محطة كهرباء بربر بالمسيرات واستهداف جديد لقاعدة وادي سيدنا ومصفات الجيلي، والبرهان يتوعد بالحسم الوشيك للمسيرات. القوات المسلحة تكشف عن مقتل 7 أشخاص من أسرة واحدة في الفاشر، ووفاة 8 أشخاص في حريق اندلع بطويلة في شمال دارفور. وفاة طفلين ومقتل لاجئ في شرق تشات، ومقتل 2 من المواطنين في نرتتي بوسط دارفور. اعتقالات في شرق النيل والبحر الأحمر وكسلة وتفشي الإسهالات المائية والملارية في جنوب الحزام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. استهدفت الطائرات المسيرة فجر اليوم محطة الشقل التحويلية في بربر بولاية نهر النيل، مما أدى لخروج المحطة عن الخدمة. وقال شهود عيان أن حريقا شب في أحد المحولات بسبب القصف، موضحين أن المحول يغذي مصنع أسمنت بربر وعدد من أحياء المدينة. وكانت المسيرات استهدفت عطبرة والدامر أمس، وكشفت مصادر متطابقة مسيرات استهدفت مخازن الغاز في مصفات الجلي أمس، فيما تتهم الحكومة قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجمات. كشف مواطنون أن سمع دوي انفجارات بالقرب من قاعدة وادي سيدنا بأم درمان أمس لليوم الثاني، فيما أعلن مصدر استهداف مصفات الجلي بالمسيرات خاصة مخازن الغاز. وقال الباحث ريتشارد تيت المتخصص في تحليل الصراعات في أفريقيا أن صور الأقمار الصناعية المؤرقة في 26 من شهر 4 لسنة 2025 تشير إلى أن الضربات الأخيرة بالمسيرات في قاعدة وادي سيدنا ربما تسببت في انفجار ضخم في أحد المدرجات الصلبة المفتوحة. وأوضح أن المدرجات مستخدمة لتخزين الطائرات المقاتلة والذخائر للقوات المسلحة. كشف مواطنون من الفاشر أن المدينة شهدت صباح اليوم هدوءا حزنا، وقالت الفرقة السادسة مشاع بالفاشر أن القصف المدفعي الذي نفذته قوات الدعم السريع صباح السبت أودى بحياة أسرة سودانية كاملة مكونة من 7 أفراد بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وذلك إثر استهداف أحياء سكنية بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وأوضحت أن القصف أسفر عن إصابة 7 مدنيين آخرين بينهم امرأة وكادر طبي بجروح متفاوتة. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة في هذا الخصوص:
النتائج المؤلمة للقصف، استشهاد 47 مدنيا بينهم 10 نساء، 4 منهن تم حرقهن داخل المنازل، 4 نساء قتلنا في محور آخر، امرأتان قتلتا أثناء التنقل، إحداهن تحمل رضيعة عمرها 5 أشهر لم يتم التعرف على زويها بعد.
وعد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالقضاء الوشيك على المسيرات ومن يقف خلفها، وأضاف خلال مخاطبته تدشين مبادرة في بورت سودان قريبا لن نسمع بالمسيرات، وأكد أن الأمور تمضي وفقا للخطط المرسومة، ووعد بالقضاء على الدعم السريع ومن يسانده. وأضاف: سنعمل على تحرير أراضي السودان وصولا إلى الجنينة وكورنوي. ودعا المواطنين الذين وصفهم بالمغرور بهم لعدم الانسياق خلف قيادة الدعم السريع، وقال أن قوات الدعم السريع تحظى بمساندة دول كثيرة وقوى سياسية ومجتمعات. وأضاف في هذا الخصوص:
والناس يصبروا وما يخافوا من أنه في مسيرة بتجي تضرب الكهرباء، في واحدين بيضربوا، هذا الأمر قريبا لن نسمع به، وقريبا لن نسمع بكل من يستخدمه، ولن نسمع بكل من يقف بالناشط محلنا المغرر بهم في مناطق كثيرة من السودان، أنه لا تنساقوا خلف هذه الميليشيا، لا تنساقوا خلف أسرة آل دقلو.
قال البرهان أنهم يبحثون تغيير عقيدة القوات المسلحة المبنية على الدفاع وليس الهجوم، مبين أن جميع الأسلحة التي تمتلكها القوات المسلحة دفاعية. وأضاف: سنعيد حساباتنا ونحتاط لنرد الصاع على من يعتدي علينا، وأعرب عن استغرابه للصمت الدولي أزاء ما أسماه باستهداف المرافق الخدمية ومراكز إيواء النازحين وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن. وأضاف في هذا الخصوص:
ما حصل فكرنا بأنه نقتني أسلحة لنهاجم الجيران، لنهاجم الدول الأخرى كما تفعل بين الدول الآن. هذا الأمر سيجعلنا نعيد فعلا حساباتنا ونحتاط ونحتسب حتى نستطيع أن نرد الصاع لمن يعتدي علينا ونرد الصاع لمن يحاول يمسك الشعب.
كشف ناشطون عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين في طويلة بولاية شمال دارفور بسبب حريق اندلع إثر إشعال نار بالقرب من عربة تحمل بنزين يوم الجمعة. وأوضحوا أن الحريق جرى نتيجة إشعال نار للطهي بالقرب من عربة بوكس تحمل بنزين. قال الطبيب عبد الرحمن وهو مساعد طبي في خزان تنجر أن النازحين من زمزم يعيشون أوضاع مأساوية بسبب عدم توفر الأدوية والرعاية الصحية الأولية في المركز الصحي. وأوضح أنهم لم يتمكنوا من إسعاف الجرحى القادمين من زمزم وحذر من كارثة صحية بسبب التبرز في العراء، ودعا للتدخل العاجل لرعاية الحوامل. وأضاف في هذا الخصوص:
إحنا الآن محتاجين لهذه المؤسسة للعدوية وللرعاية الصحية الأساسية. قابلتنا والله أخواننا النزح من زمزم، فيهم من جري وفيهم من يعاني من التعب، ولكن لا نمتلك حبة بنادول عشان ننقذ النازح بعد الجرحى عشان نساعدهم نقصنا الشاش والهيدين.
توفى طفلان سودانيان لاجئان بمعسكر بريجي للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الأربعاء لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات بسبب تهدم إحدى الحفر التي جرى حفرها لصناعة الطوب. وفي مدينة أدرة التشادية قتل لاجئ سوداني بمعسكر مدينة أدرة المؤقت بشرق تشاد في ظروف غامضة يوم الثلاثاء الماضي، وتجري التحريات حاليا لمعرفة الجنى وأسباب القتل. قتل 2 من المواطنين في منطقة تبعد 14 كيلومتر جنوب مدينة نيرتتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع أمس السبت. وقال مواطنون من نيرتتي لراديو دبنجا أن أحمد محمود هارون 35 عام من سكان حي كافور في مدينة نيرتتي وعادل هارون عيسى 28 عام ويسكن قوس بيضة قتلا برصاص مسلحين. رصدت مبادرة الحد الأدنى من الهجرة غير النظامية والعودة الطوعية للجاليات السودانية بليبيا تصاعدا مقلقا في ظاهرة ما وصفته بالرحلات الانتحارية التي يخوضها اللاجئون السودانيون نحو أوروبا، مبينة أن الرحلات تمر عبر مسارات متعددة تشمل ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، بالإضافة إلى تركيا وعدد من دول أوروبا الشرقية. وأوضح مالك الديجاوي صاحب المبادرة ومفوض منظمة الحد الأدنى من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية للعالقين بدول المهجر، قال أن عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين انخرطوا مؤخرا في محاولات الهجرة مستخدمين أساليب تهريب مبتكرة مثل الطائرات الشراعية والمناطيد بهدف تسريع الوصول وتجاوز حواجز غفر السواحل، مبين أنهم لجأوا لهذه الأساليب بسبب زيادة تكلفة التهريب التقليدي. وأضاف في هذا الخصوص:
تم استحداث وسائل مبتكرة جدا عشان الناس في أوروبا، إنه من ضمنها يعني المناطيد والطائرات الشراعية. طبعا الناس مشت الجزائر، مشت تونس، مشت المهاجرين السودانيين، مشوا المغرب للدخول لإسبانيا، ومشوا حتى طرق يعني جديدة من تركيا لأوروبا الشرقية. استحدث يعني أشياء جدا يعني جديدة.
شنت الخلية الأمنية بشرق النيل حملة اعتقالات واسعة وسط مشرفي التكايا والمتطوعين في شرق النيل مساء الجمعة. وقالت مصادر من المنطقة أن الخلية الأمنية اعتقلت 2 من مشرفي التكايا في حي النصر وجريف شرق و6 متطوعين آخرين، واقتادتهم لمقرها بشرق النيل حي النصر والفيحاء. أدان تجمع شباب الحوازمة استمرار اعتقال سيدتين من القبيلة هما ريان أحمد آدم محمدين وحسن نصر الدين الحسب عمر بواسطة الخلية الأمنية في بورت سودان منذ شهر 1 الماضي. وقال التجمع في بيان أن السيدتين جرى اعتقالهما تعسفيا وهن في طريقهن إلى المملكة العربية السعودية للالتحاق بأزواجهما العاملين ضمن قوات الجيش السوداني بالخارج. وقال التجمع أن التوقيف جرى دون مسوق قانوني وبدون توجيه تهمة، واعتبر أن الاعتقال جرى على أساس عرقي. أعلنت نظارة الجميلاب والكريات في ولاية كسل السبت تعرض الشيخ النور حسين شيخ مجمع إدريس لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية تلكوك للاختطاف على يد مجموعة مسلحة مجهولة. وفي ولاية البحر الأحمر اتهم مواطنون من محلية عقيق بولاية البحر الأحمر الشرطة باعتقال مواطن يوم الخميس من مكان إقامته وعمله في منطقة أبشنب بالمحلية دون إبداء أسباب. كشف الدكتور وليد الحافظ القيادي في المؤتمر السوداني أن 20,000 نازح من مناطق أم كدادة وبروش بولاية شمال دارفور يعيشون أوضاع مأساوية. قال خلال حديثه في ندوة أن النازحين فروا إلى مناطق أم سدرة والنايم ويعيشون في العراء، محذر من إصابتهم بأمراض الصيف جراء ارتفاع درجات الحرارة. ووصف الوضع الإنساني في الفاشر بأنه قاسي، مشير إلى الارتفاع الكبير لأسعار السلع حيث بلغ سعر جالون البنزين 250,000 جنيه، بينما تبلغ عمولة التحويل من بنك إلى كاش أحيانا إلى 40%. وأضاف في هذا الخصوص:
الحصر المبدئي حصل مغارب العشرين أي موافق العشرين بشوية، يعني حقيقة ده رقم كبير جدا. الرقم ده بيتقسم على مستوى مسدرة والنايم، يعني الحصر بتاع مسدرة والنايم ما يفوق 20,000. حقيقة ده رقم كبير جدا. الناس دي لحد اللحظة يعني غير يفترشون الأرض لا يملكون أي شيء، يعني في الأشجار وفي العراء وكده، والحالة الصحية بالمناسبة حالة تعبانة جدا.
كشفت مصفوفة تتبع النزوح عن نزوح 1759 أسرة من قرى بمحلية رمتة في النيل الأبيض خلال الأسبوع الماضي بسبب انعدام الأمن. وكانت المصفوفة كشفت أن أكثر من 6,000 أسرة نزحت في الفترة ما بين 12 إلى 20 أبريل إلى مواقع أخرى في محليات القطينة وربك والدويم في النيل الأبيض. كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام بالخرطوم عن تفشي خطير للإسهالات والحميات، مشيرة إلى 5 وفيات خلال أسبوعين. وقالت أن المرافق الصحية في المنطقة سجلت 52 حالة إصابة بإسهالات مائية حادة، كما تم تسجيل 75 حالة إصابة بالملاريا المعروفة محليا بالملاريا الحبشية. ونبهت إلى تأكيد 3 حالات إصابة بحمى الضنك مع وجود اشتباه في 50 حالة إضافية قيد المتابعة في وقت تعاني فيه المرافق الصحية من نقص حاد في المعدات والكوادر. كشف مختبر العلوم الإنسانية في كلية بيل الأمريكية عن رصد 6 طائرات مسيرة متطورة في مطار نيالا بناء على تحليل صور الأقمار الصناعية التي جرى التقاطها يوم 24 من شهر أبريل لسنة 2025. وأوضح التقرير الذي جرى نشره أمس أن هذا هو أكبر عدد من الطائرات المسيرة يتم رصده على المدرج منذ سيطرة قوات الدعم السريع على مطار نيالا. وتشير الزيادة في عدد الطائرات المسيرة في مطار نيالا إلى أن قوات الدعم السريع لا تزال تتلقى شحنات من أنظمة الأسلحة المتقدمة. كشفت شركة كهرباء السودان عن انقطاع التيار الكهربائي في ولاية الجزيرة لمدة 2 يوم بسبب الإطفاء الكامل لخروج 6 ستات عن الخدمة وخروج محطة أم دباكر عن الخدمة 10 مرات. وأشارت الشركة إلى زيادة ساعات قطع الكهرباء في ولاية القضارف وكسل بسبب تدني الطاقة المولدة من سدي عطبرة وستات بسبب تراجع منسوب المياه. الخبر الأخير في النشرة: دشنت غرفة طوارئ الفاشر والمعسكرات والمحليات مشروع التعليم الطارئ في محلية الطويشة بولاية شمال دارفور في الفترة من 1 وحتى 23 من شهر أبريل الجاري. وقد شمل المشروع توزيع مستلزمات تعليمية متنوعة تضمنت شنطا مدرسية وكراسات وأقلام وطباشير، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب. كما قدم المشروع دعما خاصا للعاملين في مراكز التعليم الطارئ، حيث تم توزيع السلال الغذائية على المعلمات والمعلمين والمتطوعات والمتطوعين والعاملات تقديرا لجهودهم في خدمة المجتمع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحديثنا اليوم حيكون مع الصحفية الأستاذة إيمان فضل سيد، مسؤولة الحريات بنقابة الصحفيين. التقيناها وتكلمنا معها في مواضيع عدة على خلفية اعتقال الصحفية امتثال عبد الفضيل من جريدة الجريدة التي اعتقلت في مدينة كسلة، واحتجزت وتم تفتيش تلفونها، ويعني هذه الحالات تكررت كثيرا. فإلى الحوار.
طيب تمام. أول حاجة، هو ما في هامش بدا حريات، يعني هي مهنة الصحافة الآن من المهن اللي بيتم يعني ملاحقة المنتمين لها من قبل الأطراف المتصارعة، وفي يعني ممكن نقول استهداف مباشر وممنهج لكل الصحفيين، خاصة اللي بيعملوا هناك على الأرض يعني. لا توجد أي إجراءات يعني يمكن أن تمنع الهجمة اللي بتتم من قبل طرفي الصراع، خاصة الاستهداف بتاع الاستخبارات العسكرية للجيش والخلايا الأمنية. يعني هم يقومون باستهداف الصحفيين بشكل مباشر، واتهامهم بالعمل ضد مصلحة الوطن اتهامات جزافية. يعني كل من يعمل من الصحفيين على الأرض هناك هو متهم، إلا الذين يعني يقفون بشكل واضح مع خط استمرار الحرب. مدينة كسلة تحديدا كمدينة صغيرة يعني حصلت الكثير من حوادث الاختطاف والاعتقال.
نعم.
للصحفيين النشطين هناك، امتثال تم اعتقاله يوم السبت، وهي متوجهة إلى بورسودان، كانت تنوي يعني السفر إلى هناك، لأنها كانت من المفترض أن تذهب إلى تدريب خارج البلاد.
أيوة.
وهم يعني الملاحقتهم لها لم تكن لها علاقة بالتدريب يعني، لكن يعني تمت ملاحقتها كصحفية يعني، والتعرض لها واعتقالها وتفتيش هاتفها، وهم اطلعوا على كل الرسائل اللي كانت موجودة في الهاتف، وحتى الأيام كلها كانت موجودة معاهم في التحقيق، يعني كانوا الهاتف كان مفتوح في كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي موجودة في هاتفه، ويعني استباحوه بشكل كامل يعني. وطبعا هي دي الممارسات اللي بتتم يعني عادة من قبل الجهات الأمنية تحديدا يعني. لا يعني ما في محاكمات قاعدة تحصل لصحفيين، ما في بلاغات، هو بس شكل من أشكال التخويف والخلق رقابة ذاتية على الصحفيين، وتخويفهم من إنهم هم يواصلوا في توصيل الحقائق للرأي العام، في إنهم هم يشتغلوا على القضايا الإنسانية وعلى البحث عن المعلومات المتعلقة بالصراع وما إلى ذلك يعني، وضحايا الصراع. بس كنت أرى واصل لك في إنه الأوضاع الحريات الصحفية في السودان متردية بشكل مريع وكبير جدا يعني، منذ اندلاع الحرب يعني لا توجد حريات صحفية بأي شكل من الأشكال، بل يوجد استهداف للصحفيين، لا توجد يعني حريات للتنقل للصحفيين، لا توجد حماية، لا تتوفر حتى المعلومات يعني، هنالك حجب للمعلومات عن الصحفيين، وبالإضافة إلى إغراق الفضاء العام بالمعلومات المضللة وبث معلومات كاذبة من قبل الأطراف المتصارعة، وصعوبة التحقق حتى من المعلومة ومن التأثيرات الحقيقية للحرب يعني، وخاصة على الضحايا يعني أعداد الضحايا والأعداد القتلى، كل ذلك يعني من الصعب الحصول على معلومات عليه، ومن الصعب التوثيق له، لأنه هنالك صعوبة حركة واستهداف.
نعم. طيب أستاذ إيمان، أنت مسؤولة الحريات بنقابة الصحفيين، يعني معروف من الحرب قامت الناس بشكل فردي، أي زول استشعر الخطر وبعدين يعني قام قرر إنه يعني لسبب أو آخر يطلع بافتراض إنه الوضع ده ما وضع يكون فيه حرية الصحافة، والمسألة بشكل خطر مباشر على حياة الزول يعني وعلى سلامته. عندك فكرة يعني عدد الصحفيين كم، الناس اللي قاعدين يعني في السودان وما مناصرين الحاجة الحاصلة دي، يعني ناس صحفيين بيأدوا عملهم المهني كصحفيين يعني ما عندهم علاقة بالنظام وبحكومة بورسودان؟
هو كان آخر يعني رصد عملته النقابة لأعداد الصحفيين المتواجدين مش في السودان كله بس، المتواجدين في مناطق فيها صراع.
نعم.
كان بعمل قبل شهرين تقريبا، كان عددهم 134 صحفي متواجدين في الولايات الموجود فيها صراع. لكن طبعا بيحصل يعني التغييرات سريعة للأعداد دي، لأنه الناس بتتحرك من مكان لتاني لأنه بيحصل تضييق. أيوة. والصحفيين اللي اضطروا إنهم يكونوا موجودين في السودان للأسف هم لأنهم ما لاقين طريقة يطلعوا، وحتى يعني إنهم هم يشتغلوا باسمهم حاجة صعبة، وحتى لما تظهر تقارير يعني بدون الاسم الصحفي برضو بيتعرف يعني، لما يشتغلوا مثلا عن دار إيواء مثلا معينة مثلا في كسلة، بيتعرف إنه ممكن حتى أحيانا بيحصل تحقيق مع الموجودين في دار الإيواء، إنه أنتوا أديتوا المعلومات لمنو من الصحفيين، منو اللي جه هنا واشتغل على الموضوع ده يعني حتى في محاصرة للمصادر.
نعم. طيب يعني ذكر دار الإيواء دي خلاني أفكر، هل يعني هناك أي موضوع محرم العمل فيه؟ حتى يعني دار الإيواء دي يعني أنا أفترض نظرية ما في مشكلة إنه الناس يغطوها ويشوفوا الحاصل شنو والناس احتياجاتهم شنو،
لأنه في مشاكل حقيقية يعني، نقص في الغذاء وفي المساعدات المفروض إنها هي تصل للمواطنين هناك، وفي إنه المساعدات بيحصل فيها شنو يعني، في معلومات يعني هم بيكونوا ما عاوزين إنه الناس تعرف الحاصل فيها، وفي مشاكل بتاعة مشاكل صحية كبيرة برضو قاعدة تحصل، الإسهالات المائية اللي هي كانت في عدد من المدن، يعني المعلومات بشكل عام هم ما عاوزين تكون في معلومات حقيقية يعني يتم تداولها في المنصات الإعلامية. الشيء الثاني، الصحفيين حتى اللي هم طلعوا لخارج السودان هم بيواجهوا ظروف صعبة جدا جدا يعني، ما بين إنهم هم يتحصلوا على كروت بتاعة لجوء من مفوضية اللاجئين. في صعوبات بتواجههم في الحاجة دي، خاصة في ليبيا وفي كمبالا وفي أقصد في أوغندا وفي كينيا.
نعم.
الموضوع صعب، يمكن في مصر أكثر سلاسة، مع إنه المواعيد بتكون بعيدة جدا لأنه الضغط بتاع النزوح في مصر كبير، لكن في استجابة بتكون من المفوضية. في الدول اللي أنا ذكرت عليك وخاصة ليبيا لا توجد استجابة أصلاً، يعني الصحفيين يقومون بالتقديم للمفوضية بعدد من الطلبات، يعني كل يوم الواحد بيدخل موقع المفوضية أو يتصل ولا يتم الرد أصلاً على الطلب ولا استلام الطلب ولا يعني إعطاء موعد للصحفي. هم موجودين بشكل غير شرعي وغير قانوني، لا يستطيعون توفيق أوضاعهم القانونية في البلد، لا يستطيعون العمل في مجالهم في مهنتهم لأنهم ممنوعين، ومعظمهم توجهوا للعمل في أعمال أخرى، ولكن يعني لكن أيضا يعني الدخل ضعيف والفرص ضيقة. يعني فالصحفيين الذين يعني يضطرون إلى مغادرة السودان في الظروف دي هم أيضا يعيشون ظروف سيئة جدا في البلدان التي لجوا إليها بسبب عدم مواصلتهم في العمل ومؤسساتهم مغلقة أصلا بسبب الحرب.
نعم. طيب يعني هل تفتكر إنه فكرة الصفة بتاعة الصحفي دي، هل بتفتكر إنه الحاجة دي يعني بتعمل لصالحهم الصفة بتاعة الصحفي، ولا ممكن يعني تكون برضو مشكلة؟
والله هي إلى حد كبير قاعد تكون مشكلة، يعني أنت ما بتقدر تظهر مثلا هنا في مصر، يعني أنت ما بتطرح نفسك كصحفي حتى لو كنت تعمل على بعض التقارير وتقوم بإرسالها إلى جهات، يعني لا تستطيع أن تطرح نفسك كصحفي، لا تستطيع العمل على الملفات الموجودة، ملفات اللاجئين مثلا هنا بشكل واضح، بأنك أنت الصحفي لا تستطيع أن تكتب اسمك حتى أحيانا على التقارير، لأنه يعني بالقانون أنت يعني ممنوع من العمل حتى لو كنت يعني دخلت إلى البلد بفيزا سياحية أو إقامة سياحية، أنت أيضا ممنوع من أنك أنت تمارس عمل صحفي. وإذا كانت لديك أيضا كرت لجوء أصفر، أيضا أنت يعني لا تستطيع العمل، يعني في كل الأحوال يعني أنت لا تستطيع طرح نفسك كصحفي يعني.
نعم. طيب يعني بالنسبة لنرجع للناس اللي قاعدين في السودان وفكرة القبض على الامتثال وتفتيشه وتفتيش موبايله، يعني في النقابة هل حاولتوا الصحفيين عموما، يعني حاولتوا بمختلف الطرق توصلوا ليهم وتدوهم شوية نصايح حول تأمين حاجاتهم وتأمين معلوماتهم وكذا؟
أيوة كثير جدا، يعني هو قاعد يحصل كده حتى على مستوى منصات النقابة، يعني عملنا الكثير من البروشورات وال يعني التوجيهات المتعلقة بالأمان، وبرضو عملت الكثير من الدورات التدريبية، يمكن ما غطت كل الصحفيين، لكن يعني في تدريبات عملت للصحفيين الموجودين في السودان المتعلقة بالأمان الشخصي وكيف إنك أنت برضو تأمن على الحاجات القاعدة في التلفون أو في اللابتوب، وكيف تتعامل مع الظرف أنت كصحفي ميداني. يعني هي موجودة الحاجات دي، لكن في معظم الأوقات الصحفيين ما قاعدين يلتزموا بيها.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.